بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد
عبيد الله
ابن أبي يزيد قال: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله تعالى عنها
عن أسماء رضي الله تعالى عنها
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه
ما فتح النون يا هنتاه
ما أرانا إلا قد غسلنا.
عندك؟
نعم يا شيخ.
عندك بإسكان النون سكون على النون
في هنتاه ولا ما في شيء؟
نعم. ما أرانا
إلا قد غسلنا
غلسنا
ما أرانا إلا ما أرانا إلا قد غلسنا
ما أرانا
ما أرانا إلا قد غلسنا.
نعم.
قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس
قبل حطمة الناس
وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
هذا الباب بأحاديثه يتعلق للضعفة الذين يكونون يخشى عليهم مع الزحام أن يتضرروا، مثل النساء البطيئات والثقيلات ومثل الصغار، فهؤلاء في الزحام ربما تضرروا، لهذا يقدم الضعفة. قوله: باب من قدم ضعفة أهله، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. هذا يحتاج إلى توضيح. إذا خرج الحجاج من عرفة وأتوا المزدلفة، لا بد أن يبيتوا تلك الليلة في مزدلفة. من أهل العلم من يراه ركنا من أركان الحج، بحيث لو ترك المبيت في مزدلفة فسد حجه، ومنهم من قال بل هو سنة أو واجب يجبر بشر يجبر بدم، وآخرون قالوا بل هو سنة لا يلزم. والقول المشهور هو الوسط، أنه لا يكون ركنا يبطل الحج بتركه مثل الوقوف بعرفة، ولكنه لا شك في وجوبه. ثم إن تقديم الضعفة يدل على أمر مهم، وهو أن غير الضعفة ليس لهم أن يذهبوا، فإن بعض الناس لا يكون ضعيفا ولكن يذهب، وهو ليس بضعيف ولا يبيت، لا بد من المبيت بمزدلفة، وإنما يستثنى من هذا الضعفة، كونه يقدم الضعفة خوفا عليهم. وجاءت مسألة في مثل هذا الوقت، الآن الضعفة مثل النساء والأطفال لا يمكن أن يذهبوا وحدهم، لا يعرفون الطريق، فجاء من هو مصاحب للضعفة، من يسوق السيارة، من يقود السيارة. فمن أهل العلم من قال هذا الذي يقود السيارة هو تبع لهم، لأنه لا يمكن أن يتقدم هؤلاء الضعفة حتى يذهب بهم هذا القائد للسيارة، لكن غير الضعفة لا بد أن يبيتوا بمزدلفة. يقول: فيبقون، يعني هؤلاء الضعفة، بالمزدلفة ويدعون فترة يعني، ويقدم إذا غاب القمر. القمر معلوم وقته ذلك الليل، ذلك تلك الليلة، لأنه ليلة العاشر. المزدلفة هي الليلة التي هي ليلة العيد، يوم عرفة هو التاسع، والعاشر هو يوم العيد. الليلة ليلة مزدلفة تابعة للعيد لأنها ليلة العيد. متى يغيب القمر؟ لا شك أن النصف الأول لا يغيب فيه القمر. أنت لو تلاحظ القمر في أول الشهر يغيب مباشرة، ما يمكث إلا فترة يسيرة ثم يغيب. في الليلة الثانية يكون أطول ثم يغيب، الليلة الثالثة فترة أطول ثم يغيب. فإذا جاء الليلة العاشرة متى يغيب؟ يغيب عند الثلث الأخير، وذلك يعني أن هؤلاء الضعفة يمكثون معظم الليل في مزدلفة. يقول ابن حجر رحمه الله: مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير. فالثلث الأول لا يغيب فيه، والثلث الأوسط لا يغيب فيه، يعني إذا كان الليل من 12 ساعة فأربع الساعات الأولى لا بد من البقاء فيها، وأربع الساعات الثانية لا بد من البقاء فيها، وهي 8 ساعات. هذا إذا كان الليل 12 ساعة. إذا جاء الثلث الأخير في أوائله غاب القمر، فإذا غاب القمر تلك الليلة أمكن الضعفة من النساء والصبيان الصغار الذين يخاف عليهم من حطمة الناس وزحامهم، أمكنهم أن يسبقوا الناس ولا ينتظروا حتى يطلع الفجر ثم يصلي الناس، فإن الناس سينطلقون إذا أسفر قبل طلوع الشمس، ستنتقل هذه الألوف دفعة واحدة، ولهذا يقدم هؤلاء الضعفاء حتى لا يضرهم الزحام. ثم ذكر في الباب أكثر من حديث. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام، سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته. يقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ما يسر الله لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، لأن الحج لا بد فيه من إمام، ولهذا قال أهل السنة إنه يحج خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ويجاهد معهم وتصلى معهم الجمعة والعيدان حتى لو كانوا فجارا، لأنه لا بد من إمام يأم الناس في الحج، فلا بد أن يكون الإمام الحاكم أو أن ينيب الحاكم أحدا. ما يقال للناس هكذا حجوا انطلقوا حجوا دبروا أنفسكم، لا، لا بد من إمام في الحج، هذا الإمام يؤتم به، فلا ينفر الناس إلا إذا نفر. وهذه المسألة قد تخفى على كثيرين أن أمر الحج لا بد فيه من إمام، فيقال الحج لا بد فيه من إمام كالجمعة لا بد فيها من إمام، والأصل أيضا أن الإمام هو الذي يخطب إلا أن ينيب أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يخطب، ومعاوية رضي الله عنه يخطب، عمر بن عبد العزيز يخطب إذا حج، كل هؤلاء يخطبون، أو أن ينيبوا أحدا كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عام 9 في الحج، فهذا الذي يناب يكون هو الإمام الذي يؤتم به في الحج، فيصلى خلفه ويخطب في الناس يوم عرفة، وهكذا ينفر، ولا ينفر الناس إلا إذا نفر، ويكون ذهابه على وفق السنة. فيأتينا إن شاء الله تعالى في أمر المزدلفة متى يمضي الإمام ومتى يفيض، كل هذا يأتي إن شاء الله لاحقا. ابن عمر رضي الله عنهما يجعل هؤلاء الضعفاء من أهله يذكرون الله تعالى ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، يعني يصل إلى منى في صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، وهذا يدل على أنهم ينطلقون متأخرين، لأنهم لو انطلقوا من أول الليل لوصلوا إلى منى مبكرين، لو انطلقوا من مزدلفة إلى منى الطريق محدود من منى إلى مزدلفة، لو انطلق من أول الليل يصل قبل نصف الليل، لا، يقول لا بد أن يمكث حتى يغيب القمر تلك الليلة، فإذا غاب القمر انطلق الضعفاء هؤلاء وبقي الأقوياء حتى يصلوا الفجر ثم يسفر جدا ثم يمضوا. لا شك أن الضعفاء يصلون في هذه الحال، يصلون إلى منى قبل ذلك، ويأتي أمر إن شاء الله متى يرمون الجمرة. ظاهر صنيع أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قبل صلاة الفجر، لهذا لما رمت الجمرة رجعت إلى منزلها في منى وصلت الفجر، هذا يدل على أنها رمت قبل صلاة الفجر، وهي مسألة محل كلام لأهل العلم، منهم من يقول إنه لا يحل أن يرمي قبل صلاة الفجر، ويأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا يعني منى رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك، يعني في هؤلاء الضعفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما باللفظين الذين عندنا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، من جمع أي مزدلفة بليل. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس؟ لأنه من الضعفة، كان ذاك الوقت قد ناهز الاحتلام أو اقترب منه، لهذا قال في الرواية بعدها أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، أنه صغير، فالصغار والنساء يخشى عليهم من أن يحطمهم الناس من الزحام فيقدمون قبل ذلك. ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها لما نزلت بالمزدلفة صلت ساعة، يعني تهجدت في الليل، ثم سألت مولاها هل غاب القمر؟ قال لا، فصلت ساعة أيضا، ثم سألته هل غاب القمر؟ فقال نعم، فارتحلت، وارتحلوا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. وظاهر صنيعها رضي الله عنها أنها رمت قبل طلوع الشمس. ومن أهل العلم من يقول لا يجوز أن يرمي قبل طلوع الشمس، فيمكث الضعفة حتى تطلع الشمس، يعني ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح على أفخاذهم ويقول على الصغار ويقول يا بني لا ترموا قبل طلوع الشمس، فيتقدمون قبل الناس، ثم إذا طلعت الشمس رموا الجمرة. الذين في المزدلفة يأتون من الأقوياء يأتون بعد أن يسفر جدا، فحتى يصلوا إلى الجمرة يحتاجون مدة، يكون هؤلاء الضعفة قد رموا الجمرة ومضوا قبل أن يصل أولئك الأقوياء، فينبغي أن ينتظروا حتى تطلع الشمس. من أهل العلم كما هو صنيع أسماء رضي الله عنها من يرى أن ذلك يجوز، لكن بعدا عن الإشكال والخلاف يرمي هؤلاء الضعفاء بعد طلوع الشمس. سألها مولاها يا هنتاه، أي هذه هنتاه؟ مراد يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني بكرنا، قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، وهن النساء يخاف عليهن، فيمكن أن تكون الواحدة منهن كما في حديث سودة ثقيلة بطيئة، وتكون حركتها ببطء كما هو شأن سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كما قالت عائشة، وكانت ثقيلة ثبطة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا من الضعفة أن تدفع قبل حطمة الناس يعني زحمتهم، وكانت امرأة بطيئة. فكذلك يقال كل امرأة بطيئة، كل الصبيان الذين يخشى عليهم من حطمة الناس، وفي الوقت هذا الآن الأمر أشد، الحقيقة أن الحاجة الآن أشد إلى مثل هذا، فيخشى على الصغار ويخشى على النساء، يخشى عليهن من الزحام، فيتقدمنا ويلاحظ أن لا يكون الخروج من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر. فأذن لها عليه الصلاة والسلام، قالت أو أقمنا، لأنها كانت شابة رضي الله عنها ذاك الوقت، كانت قريب 18 رضي الله عنها، أقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت، لأنها قوية وليست في ضعفة. قال ثم دفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي مما فروح به. تقول يا ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها تقدم بها السن أيضا، لكن كأنها رأت أن تستمر على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت لا تدفع كما في الرواية الأخرى إلا مع الإمام. نعم.
أحسن الله إليك. باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال
حدثني عمارة
قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال
عبد الرحمن ساقط إذن. نعم، هو ذكر أنه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، معناه الساقط اللي ما عنده عبد الرحمن معناه يشير إليه. نعم.
قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
نعم.
حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه.
فما أدري
أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
تقدم أن صلاة الفجر تقدم بحيث تصلى في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلىها بغلس وربما أسفر بها، وكان المصلي إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعرف جليسه. صلاة الفجر إذا أذن لا شك أنه يكون الصبح في بداياته، فلا ينتشر الإضاءة، لا تنتشر الإضاءة، ولم يكن عندهم المصابيح الموجودة الآن عندنا من الكهرباء وغيرها، فيأتي الإنسان إلى صلاة الفجر في حال من الظلمة. إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فيصلي من 60 إلى 100 آية، يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم عليه الصلاة والسلام وإذا بالذي بجانبك تراه، تعرف وجهه، وهكذا في الرواية الأخرى يرى مواضع نبله، يعني لو أراد أن يرمي يستطيع أن يرى مواضع النبل لأن ثمة إسفارا. لكن في منى المشروع، في مزدلفة المشروع أن يصلي صلاة الفجر مبكرا. لهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، يعني في المزدلفة. فإذا خرج الحاج من عرفة لا شك أنه يخرج بعد غروب الشمس، وعلى هذا مباشرة دخل وقت المغرب يقال لا، لا تقف ولا تصلي في الطريق. متى يصلي المغرب؟ يقال صليها في المزدلفة، ويتأخر وقتها، ووقتها واسع لأنها تجمع مع العشاء، فأمامه مدة طويلة، أمامه إلى نصف الليل لأن العشاء وقتها إلى نصف الليل، فيصلي المغرب والعشاء. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت إلى مكة، يقول عبد الرحمن بن يزيد، خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. تقدم أن هذا من اجتهاده، وأن الصواب أنه يؤذن أذان واحد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقام لكل صلاة وحدها، فيؤذن بأذان واحد وإقامتين مثل عرفة تماما. عرفة يجمع الظهر والعصر ويؤذن أذان واحد بإقامتين، إقامة للظهر ثم إذا سلم يقيم المؤذن للعصر، فكذلك الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، أذان واحد وإقامة للمغرب ثم إقامة فقط دون أذان للعشاء، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت، وقد صلى الناس الآن المغرب وهم مجتمعون فلا حاجة للأذان مرة ثانية، وإنما تقام الصلاة إقامة فقط. وهكذا في جميع ما يجمع، سواء جمع لمطر أو جمع المسافر، هو أذان واحد وإقامة لكل صلاة. قال: ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني كأنهم يقولون هل طلع، بعضهم يقول رأيته، بعضهم يقول لم أره، وذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلىها في أول وقتها مباشرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، يعني المعتاد، الوقت المعتاد للمغرب هو إذا غربت الشمس، فحولت عن وقتها لأنها تجمع مع العشاء في المزدلفة. وهكذا الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بين أذانه وإقامته نحو من 50 آية يقرأها القارئ، يعني قد تقدر ب15 دقيقة، ب20 دقيقة، في مثل هذه الحدود بين أذانه صلى الله عليه وسلم وإقامته، كانوا يقدرون بالقراءة، يقول بقدر ما يقرأ القارئ سورة السجدة مثلا، بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يقدرونها في المدة، لا قراءة بطيئة ولا قراءة شديدة العجلة والسرعة، إنما قراءة متوسطة تأخذ نحو 15 دقيقة أو يعني أقل بشيء يسير أو أكثر بشيء يسير في هذه الحدود. لكن صلى عليه الصلاة والسلام مباشرة حين طلع الفجر. إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. الإعتام العتمة هي العشاء، ولا يزال بعض كبار السن يقول يسميها العتمة، وإن كان ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، إذا قال أعتموا أي دخل وقت العشاء. ثم وقف حتى أسفر ابن مسعود، لما أسفر وظهر الإسفار قال: لو أن أمير المؤمنين يعني عثمان أفاض الآن أصاب السنة، لأنه إذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس شرع للإمام ومن معه أن يفيضوا إلى منى. قال: فما أدري أقوله كان أسرع، أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، يعني أن عثمان دفع مباشرة في نفس الوقت الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. متى تنقطع التلبية للحج؟ إذا رمى جمرة العقبة، يعني أنه يلبي في بقية أيامه، لكن تنقضي التلبية إذا رمى جمرة العقبة. ومتى يكون انقطاع التلبية؟ هل هو عند البدء في رمي جمرة العقبة أو عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. الجمهور على أنه إذا بدأ في الرمي يقطع التلبية. هناك قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يظل يلبي حتى ينتهي من آخر حصاة وهي السابعة يرمي بها جمرة العقبة. لأهل العلم رحمهم الله هذان القولان، الجمهور على أنه لا يجمع بين التلبية والرمي، بل إذا شرع في الرمي انقطعت التلبية. ابن خزيمة رحمه الله تعالى روى حديثا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ظل يلبي وهو يرمي جمرة العقبة حتى كان انقطاع تلبيته عند آخر حصاة رماها، وهذا يدل على ترجيح القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. فالحديث يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى فيه هذا حديث صحيح مفسر، يعني يفسر معنى قولنا إنه ينقطع التلبية عند رمي الجمرة، جمرة العقبة. متى؟ هل هو عند بداية الرمي أو عند آخر الرمي؟ يحتمل القولين، وثمة قولان لأهل العلم، لكن هذا الحديث الذي أورده يقول هذا حديث صحيح مفسر، يعني أن الصواب أنه يرمي جمرة العقبة ويظل يلبي ويقطع التلبية عند آخر حصاة وهي السابعة. نعم. أحسن
الله إليك. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو ابن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
متى يدفع من جمع؟ جمع تقدم أنها المزدلفة. متى يدفع؟ وهو معنى الإفاضة. الإفاضة هي الدفع. يدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لهدي المشركين. كان المشركون عندهم جبل يسمى ثبير، وكانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون حتى تطلع الشمس. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم. قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا يفيضون، أي يدفعون منطلقين إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير في اللفظ الآخر كيما نغير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، وهذا هو المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مواضع من الحج، فكان المشركون لا يقفون بعرفة ويقول نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم، لأن عرفة خارج حدود الحرم، فوقف عليه الصلاة والسلام بعرفة قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهكذا عند الدفع من المزدلفة لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. وخالفهم في الأمر الأعظم عليه الصلاة والسلام من كون حجه حج موحد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحجون حج المشركين. وخالفهم صلى الله عليه وسلم أيضا في منع طواف العراة كما تقدم، وكانوا يطوفون ممن يلزمون من قدم مكة ممن ليس من أهلها أن يطوف عياذا بالله عاريا إلا إن كان عنده ثوب جديد أو أعاره أحد من أهل مكة. فمواضع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين كما قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين. ومخالفة الكفار مقصد كبير في الشرع، جاء الشرع لمخالفة الكفار في مواضع من العبادات، وفي مواضع من المعاملات، وفي مواضع حتى من الأشياء العادية. فكان المشركون لا يصبغون الشيب اليهود، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن نخالفهم وأن نصبغ. وكان المشركون يحلقون لحاهم ويسبلون ويرسلون شواربهم، فأمرنا بمخالفتهم بإرسال اللحى والقص للشوارب. ومن غربة الدين الآن أن تنقلب الأمور، فيكون هذا التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار على درجات، من الدرجة الكبرى عياذا بالله بأن يتشبه بهم في طرائقهم وأحوالهم واعتقاداتهم، فهذا خروج من الملة. إذا تشبه بهم بأن تقمص طريقتهم في الحياة وأفكارهم ومبادئهم، صار لا يؤمن بيوم آخر ولا بجنة ولا بنار، واعتقد الاعتقادات العلمانية سواء كانت إلحادية على طريقة الشيوعيين أو ملاحدة الغرب، هذا يخرج من الملة خروجا تاما، لأنه ترك الإسلام وصار شيوعيا أو ملحدا. النوع الثاني وهو الكثير في المسلمين أن يتشبهوا بهم في طرائق، من ذلك على سبيل المثال وهو أمر الآن انتشر وفشى أن يتحدث بلغتهم في غير الحاجة إلى التحدث به، فتجد اثنين من العرب يتحدثون باللغة الإنجليزية فيما بينهم دون حاجة، دون أن يكون هناك حاجة. هذه الرطانة لا شك أنها من التشبه بهم، وهي من دلائل ضعف شخصية هذا الإنسان، يظن أنه إذا تحدث بهذه اللغة أنه يكون له نوع تميز. وهكذا هؤلاء الذين الآن يكتبون بكتابات وهم عرب، موجهة حساباتهم للعرب ولم يوجهها لغير العرب، يكتبون باللغة الإنجليزية، حتى أسماءهم يكتبونها باللغة الإنجليزية، وحتى المحلات تكتب باللغة الإنجليزية، وهذا كله من التشبه الفاسد الدال على رداءة الشخصية وانهزامها. كان عمر رضي الله عنه يمنع العجم أن يتحدثوا العربية إعزازاً للغة العربية أن يتحدثها الكفار. انقلبت المسألة الآن لأن يكون العرب يتحدثون بالإنجليزية أو بغيرها من اللغات فيما بينهم وهم غير محتاجين. لا شك أن تعلم هذه اللغات له نفع، وهو الحديث إلى أهل تلك اللغة بلغتهم. أما أن تنقلب الأمور لأن يتحدث الذين أكرمهم الله تعالى بلغة القرآن فيما بينهم، حتى ربما تحدثوا في المجلس الواحد يكون فيه العدد الكثير من الناس من العرب كلهم عرب، أو أتى المحاضر السفيه ليلقي محاضرة مليئة بالمصطلحات الأجنبية والحضور كلهم من العرب، لا شك أن هذا يدل على الانهزام. فالواجب أن يعتز بدين الله تعالى، وأن يعلم أن اللغات هذه ليست شيئا عسرا صعبا. زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم لغة اليهود في أسبوعين اثنين، فليست من الصعوبة والوعورة بمكان حتى يشعر الإنسان أن هذا الأمر العظيم قد انفرد به، يمكن أن تتعلم في فترة يسيرة محدودة. فهي تتعلم لأجل أن يخاطب بها أهل اللغة، أما أن تتعلم لأن تقلب بلاد المسلمين إلى بلاد الأعاجم فتكتب المحلات بالأسماء الأعجمية ويتحدث الناس فيما بينهم بلغة الأعجمية ويكتبون الكتابات باللغة الأعجمية، لا شك أن هذا من الانهزام. حتى الأسماء يكتبونها باللغة الإنجليزية، هذا انهزام وذوبان في الشخصية. والواجب أن يعتز المؤمن بدينه، وأن يعلم أن مثل هذه اللغات لها هدف ولها مقصد، وهو الحديث إلى أهل اللغة بلغتهم. أما أن يكون المقصود أن تترك لغة العرب وتترك لغة القرآن ليتحدث بها، فلا شك أن هذا من الخلل ومن التشبه. وأنواع التشبه كثيرة بالكفار في طرائقهم في لبستهم، ومن ذلك هذه الألبسة التي هي في أصلها ألبسة كفار، انتشرت الآن في المسلمين هذا الانتشار العجيب على هيئتهم وعلى طريقتهم. لما مر النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وكان عليه لبسها لبسها، فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال لا تلبسها فإنها من ملابس الكفار. هذا قيد يدل على أن ملابس الكفار الخاصة بالكفار لا تلبس. تأتي مسألة الذهاب إلى بلادهم، إذا ذهب إلى بلادهم وخشي لو لبس لباسه أن يقع نوع من الضرر المحقق المؤكد، ربما استقصد بنوع من التعدي أو الخطف أو نحوه، هذا قد يكون باب الضرورة. لكن أن تلبس داخل بلاد المسلمين وتستبدل على هذه الهيئة، لا شك أن هذا من التشبه بالكفار، ولا يحل ولا يصلح. ينبغي أن يوعى الناس والمسلمون في مثل هذه الأمور. فالتشبه بالكفار كما قال الآجري وهو رحمه الله تعالى متقدم جدا، بينه وبينه أكثر من 1000 سنة، الله المستعان، قال أكثر الناس في تشبه بالكفار في الأفراح وفي الأحزان وفي المجالس وفي السلطنة وفي كذا، تتعجب يعني من دخول هذا الأمر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين في هديهم وفي طرائقهم، ومن ذلك ما كان في الحج وهكذا في غيره من المواضع. فينبغي أن يعتز المسلم بدينه وأن يترك عنه الانهزام والتشبه بأهل الكفر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
الإمام البخاري رحمه الله تراجمه عظيمة ودقيقة جدا. التلبية واضحة، لكن ما معنى قوله باب التلبية والتكبير؟ المعروف أنه يلبي عليه الصلاة والسلام غداة النحر، والغداة النحر يعني يوم النحر، الغداة الصباح إذا أصبح، يوم النحر يعني يوم العيد وهو العاشر لأنه تنحر فيه الهدي، حتى يرمي جمرة العقبة. بعض الشراح يعترض على البخاري في تراجمه ويقول ما في الحديث هنا، الحديث هنا ما فيه ذكر للتكبير وإنما فيه ذكر التلبية. البخاري كثيرا ما يشير رحمه الله تعالى في تراجمه إلى أحاديث أخرى، من ذلك حديث عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير، فهذا يدل على أنه كان يلبي ويكبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رحمه الله باب التلبية والتكبير، ثم أتى بحديث فيه التلبية يريد أن يقول طالب العلم أين التكبير، فيقول البخاري ابحث عنه أنت، أنا أقول التلبية والتكبير فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيك حديثا على شرطي على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى، فإذا قلت أين التكبير، وهذا كثير جدا، يقول البخاري بلسان حاله ابحث عنه يا طالب العلم لماذا قلت باب التلبية والتكبير، تنبيها إلى رواية وردت وهي رواية عبد الله ما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، يعني أنه مستمر عليه الصلاة والسلام في التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير، وهذا يدل على أنه كان يكبر عليه الصلاة والسلام أيضا مع التلبية، فرحمة الله على هذا الإمام. أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، أخبر الفضل أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة. وفي أيضا أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أردفه صلى الله عليه وسلم معه على الدابة، الدابة إذا كانت تطيق فإنها يمكن أن تحمل اثنين، لا حرج في أن تحمل اثنين، وربما أطاقت ثلاثة حتى. فكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. الصحابة حريصون جدا على أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينقلوا هديه، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فينظرون ماذا فعل، ماذا قال حين أتى الموضع الفلاني، ماذا فعل فيه حين رمى الجمرة، بأي الحصى، لأن يحتمل أن يرميها بحصى كبيرة، يحتمل أن يرميها بشيء صغير، فأخبروا أنه رماها بمثل حصى الخذف الصغير الذي ليس بكبير جدا وليس أيضا بالصغير جدا، فنقلوا عنه رضي الله عنهم وأجزل لهم المثوبة، نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام هديه وسنته في مثل هذا. كلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقلنا إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل يرمي جمرة العقبة، هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو عند تمام الرمي. الجمهور على أنه إذا بدأ يرمي جمرة العقبة قطع التلبية. الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه تستمر التلبية حتى يرمي الجمرة كما تقدم، وعلى هذا يكون انقطاع التلبية مع انقطاع رميه للجمرة. وذكر ابن خزيمة هذا الحديث فيه عن الفضل أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة رحمه الله هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، ما الإبهام؟ حتى رمى جمرة العقبة، لكن هنا وضح أنه مع آخر حصاة، فالمراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. بارك الله فيك.
أحسن الله.
نعم.